الذي بعده في البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. طبعا عمل اليد واسع: تجارة، زراعة، صناعة، حرفة، راعي، كل هذا عمل يد. فعمل يدي كلمة واسعة تشمل جميع أنواع المكاسب المشروعة. قال: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. نبي الله داود، ولهذا خير الصيام صيام داود وخير العمل عمل داود، كان يأكل من عمل يده. ولاحظ أيضا يعني من العجيب الترابط: داود خير الصيام صيام داود والعمل عمل داود، فدل على أن الصيام عنده لم يؤثر على العمل، فلا ينبغي أنك تصوم وتترك العمل. فداود الذي صيامه أفضل الصيام أيضا عمله أفضل عمل، فكان يكون عمل يده، فالعمل لم يؤثر على، فالصيام لم يؤثر على العمل، وهذا الذي ينبغي. ولهذا بعض الناس قد يفتى عليه في الصيام في النوافل، بعضهم لا، الصيام يتعارض مع العمل، ما يستطيع أن يعمل إذا صام. أقصد صيام النافلة، الفريضة ما فيها خيار، الفرائض ما فيها خيار، إنما الكلام على صيام النافلة. فإذا كان الكسب مثلا الصيام يقعدك عن الكسب ويجعلك عادة على الناس ويجعل أولادك أيضا تقل نفقتهم، لا، اترك الصيام، اعمل في التجارة واعمل في العمل. لكنك حينما تضرب في التجارة بكسب حلال وتنفع نفسك وتنفع المسلمين، أعظم ثواب من الصيام إذا صلحت نيتك. وبعض الناس يفتح له في الصلاة، وبعض الناس في قراءة القرآن، وبعض الناس في فنوافل العبادات واسع، وقد سبق الكلام عليها في الكلام على النوافل. لكن المقصود الربط الغريب بين أن داود صيامه أفضل الصيام وعمله أفضل عمل، فإذا عمله أو صيامه لم يؤثر على عمله. وفي حديث آخر أن زكريا عليه السلام كان نجارا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان آدم عليه السلام حراثا ونوح نجارا. هذه كلها مأخوذة يبدو والله من كتب بني إسرائيل. لكن على كل حال قرآننا دل على أن بعض الأنبياء لهم مهن، أن بعض الأنبياء كانوا يعملون. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن داود: كان يعمل، كان يأكل من عمل يده، فدل أنه يعمل. والله عز وجل ذكر عن داود وسليمان أن الله أمرهما أو سخر لهما وأمرهما بالصناعة بقوله: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. إذن وألنا له الحديد أن اعمل سابغات، إذن كان داود يصنع، وكان يصنع الدروع، دروع الحرب. ومع هذا الله عز وجل حينما ألان له الحديد يعمل سابغات تكون تستر الإنسان وتحميه وتقيه: سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. ومع هذا حينما أمره قال: وقدر في السرد. إذن لم يأمره بالصناعة فقط، وإنما أمره بالصناعة الدقيقة. إذا صنع فليتقن. قدر في السرد يعني فتحات الدرع ينبغي أن تكون مقدرة بحيث لا تخرقها الأسهم والرماح، فيكون مقدر بحيث تكون متقاربة ومتساوية وتكون سابغ، وأيضا يكون في شيء من خفة، ويكون أيضا حامي بحيث الرماح والنبل والسهام لا تدخل وتقي الإنسان. قدر يعني جعله صناعة دقيقة متقنة. ولسليمان الريحة غدوها شهر وروحها شهر، وأسلنا له عين قطر، ومن الجن من يعمل بين يديه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقهم العذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدر راسها. إذن هذه أيضا سخر الجن ليعملوا له. لماذا؟ من أجل الاستعمال. فالجن يعملون هذا من أجل العمل، من أجل الفائدة، ومن أجل المصلحة، ومن أجل أن يستعملها سليمان عليه السلام. وكذلك أيضا في وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم. أيضا داود صنعة لبوس له الدروع لتحسنكم من بأسكم. فهذا مقام الامتنان، في مقام الامتنان في داود أن الله عز وجل امتن علينا أنه ألهم داود أن يصنع الدروع، ثم أخذت من بعده أخذها الناس في جميع الأقطار وفي جميع الدنيا. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، فهل أنتم شاكرون؟ إذن دل على أن الصناعات الجيدة والصناعات الطيبة والصناعات التي بنفع الناس من نعمة الله عز وجل، سواء كان يتعلق مثلا الآن التقنيات الموجودة يجب أن نشكر الله عليها. فامتنان الله علينا بما ألهم داود عليه السلام في الصنع وجعلها نعمة نشكر الله عليها، كذلك الأشياء المعاصرة وهي تقنيات عجيبة، سواء بما يتعلق بمثلا الآلات الكاتبة، الآلات الحاسبة، الطائرات، الصناعات، الأواني، سائر أمور الدنيا كلها دخلت فيها صناعات دقيقة ومحكمة ومتقنة، هذا من نعمة الله عز وجل. فالمسلم لا يتبرم من هذا ولا يقول هذه وسائل للمترفين. نعم الإغراق في عملها صحيح، وأما إذا كان يوفر الإنسان بها وقته ويحسن بها صناعته وينجز بها إنجازا جيدا ويحفظ فيها وقته، هذا مطلوب، هذا مطلوب. فالله عز وجل امتن علينا، علمنا وصنعة لبوس لكم لتحصنك، فهل أنتم شاكرون؟ وكذلك أيضا دلت الآيات على أن على بعض الأنبياء كلام صناعات. الله عز وجل قال في الحديد: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالقسط ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس. وكذلك أيضا في آيات أخرى، يوسف عليه السلام معلوم أنه كان تولى ولايات وعمل عملا في الحكم وفي الوزارة كما هو معروف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان آدم عليه السلام حراثا، ونوح نجارا، وإدريس خياطا، وإبراهيم ولوط زراعين، وصالح تاجرا، وداود زرادا، زراد يعني اللي يصنع الدروع يصنع الحديد الزراد، وموسى وشعيب ومحمد صلوات الله عليهم وسلم رعاه، كانوا يرعون الغنم، بل ما من نبي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا رعى الغنم. فقالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا على قرريطة لقريش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بل نبينا صلى الله عليه وسلم تعاطى التجارة، النبي صلى الله عليه وسلم تعاطى التجارة وسافر للشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها كما معلوم قبل أن يبعث، فإذا كان يتعاطى التجارة عليه الصلاة والسلام، وكان حقه أن يذكر ذلك أيضا وإن كان هذا قبل البعثة، لكنه لو ذكر كان حسنا. وأما الآثار عن الصالحين، فروي أن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني استعن بالكسب الحلال، استعن بالكسب الحلال، يعني لا تعتمد على غيرك، لا تكن عالة تمد يدك أو تنتظر صدقات المحسنين، إنما استعن بالكسب الحلال، فإنه ما افتقر أحد إلا أصابه ثلاث خصال. الفقير لابد أن يبتلى بهذه الخصال الثلاثة ما دام أنه قد مد يده للناس: رقة في الدين، إنسان نسأل الله السلامة إذا كان محتاج قد فعلا يتنازل عن بعض القضايا الدينية في سبيل أنه يكسب، في سبيل أن يأخذ معاش، أو سبيل أن ينفق على أهله، على نفسه، على أولاده، لأن الفقر كاد الفقر أن يكون كفرا، فالإنسان قد يتنازل، قد يغض عن منكر، قد يغض عن أشياء في سبيل أنه فعلا يبقي على هذا الشيء الذي يأخذه من هذا المحسن أو ذاك. فهو لا شك أن الفقر قد يؤدي إلى رقة في الدين إلا من رحم الله، وضعف في العقل. طبعا ضعفا في العقل ليس المقصود والله أعلم أنه يكون غير عاقل، لا، إنما على معنى أنه يعني يتنازل الفقير أو الفقر نسأل الله السلامة، يعني قد الإنسان يغوط عن أشياء أو يأتي أشياء ليست محمودة لدى العقلاء في التصرفات في سبيل أنه يكسب. ولهذا بعض يعني حالات الفقر نسأل الله السلامة، يعني إذا احتاج الإنسان فتجده مثلا كم الناس يمدحون الأغنياء ويمدحون السلاطين في سبيل الله يأخذ منهم. أحيانا قد يكون الغني يقول كلمة بايخة كما يقال، ومع هذا يستحسنها الناس. حينما تستحسن أنت كلمة بايخة، أليس هذا استنقص لعقلك؟ الناس يستحسنون كلمات تصدر من مسؤول ولا وجيه ولا غني، ويضحكون له أو يستحسنون رأيه وهم يعلمون أن رأيه بايخ. إذن أنت استنقصت عقله. الذي دعاك إلى هذا إما فعلا مجاملة باردة وإما حاجة. سكت واستحسنت من أجل أن تبقي على هذا المدد الذي يأتيك وهذا المال. إذن هذا نقص في العقل، وليس معناه نقص في العقل أن الإنسان لا، لأن هذا مال. المال ليس له علاقة بالعقل، إنما على مع الإنسان يتنازل عن آرائه الحكيمة وعن الآراء المعقولة المعروفة لدى العقلاء في سبيل أن يبقي على هذا المال الذي يأتي. ولهذا تعرف الناس يستحسنون كلام الغني وكلام الوجيه وكلام الوزير، بينما كلامه أبيخ الكلام. في بعض المواقف يكون رأيه ساذج وسامج، ومع هذا يجد من يطبلون ويزمرون. هذا إذن استنقاص، نوع من استنقاص العقل. الذي دعا إليه دعا إليه الحاجة، فإذا هذا نوع من نقص العقل. هذا معنى قوله فيما يبدو وضعف في عقله وذهاب مروءته. لا شك ذهاب المروءة واضح، ولهذا الإنسان نسأل الله السلامة أول ما يبدأ يستجدي يكون عزيز، لكن مرة مرتين فتذهب المروءة بحيث أنه يستمر فيه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يستغني بالكسب على قدر ما يستطيع، يستغني عن الناس، يستغني عن الناس. فالفقر يؤدي إلى الرقة في الدين، ويؤدي إلى ذهاب المروءة، ويؤدي إلى الضعف في العقل. وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به. لا شك أن الإنسان إذا كان ذا حاجة وتكررت حاجته الناس بطبيعته، الله يغضب وإن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب بطبيعته، مرة مرتين خلاص تسقط مهابتك إلا من رحم الله. فإذا فعلا يستخف الناس بأصحاب الحوائج، استغني عن الناس ما استطعت، ولا تستغني عنهم إلا بالكسب الحلال. وقيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، وقال حين ذكر الطير تغدو خمصا وتروح بطانا؟ هذا كلام يكتب بماء الذهب. حينما سئل الإمام أحمد عن رجل جلس في بيته وقال إذا كان الله كاتب رزقي بيجيني، ليش أنا أروح أتعب أذل نفسي أمام الناس؟ إذا كان في رزق جاي أنا أجلس في بيتي، الله سبحانه يسوق لي، ما في. هذا غير صحيح. الإمام أحمد وهو من هو في زهده وفي علمه وفقه رفض هذه الفكرة، هذا غير صحيح. هذا يقول هذا رجل جهل، جهل العلم. جهل العلم يعني جهل العلم بالدنيا، جهل العلم بسنن الله سبحانه وتعالى. أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم رزقه ما جاء إلا عن طريق الجهاد، طريق العمل، جاهد فحصلت الغنائم والفيء والصفي إلى آخره. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه قوت أهله سنة من خيبر، وقال حين ذكر الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. حديث الطير هذا عجيب، فيه بيان التوكل وبيان الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن هذا هو التوكل. ليس التوكل أن تجلس في البيت أو في المحراب، تجلس في المسجد أو في زاوية تهز معك سبحة طويلة ومعك عمة سودة ولا خضرة ولا بيضة، وتلقي الناس في حجرك الذهب والفضة ولا الدنانير والدراهم، ليس هذا التوكل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. إذن التوكل لا ينافي الأسباب أبدا. الطير حينما رزقها الله عز وجل، مع أنها غير مكلفة، الطير غير مكلفة، وأيضا ليست يعني عاقلة كعقل ابن آدم، ومع هذا حينما تطلب رزقها هل هي تجلس ويسوق الله لها الرزق؟ أما أنها تغدو وتروح حينما يشق شق نور الصباح تبدأ بتغريدها ووصوصتها ثم تنطلق تذهب من حينما ينبلج النور وهي بدأت تستعد وتتهيأ ثم تذهب لا تعود إلا عند غروب الشمس. أول ما قامت كانت جائعة خماصا يعني بطنها خالي، وتروح في المساء، الرواح تغدو في الصباح وتروح، الرواح وفي المساء والغدو الصباح، تغدو خماصا وتروح بطانا ترجع في المساء وقد امتلأت بطونها. هل جاءها رزقها وهي في أعشاشها وأوكارها أم أنها ذهبت؟ إذن هذا هو التوكل. التوكل أن تسعى في السبب وتعتمد على الله لا على السبب. إذن هذا هو التوكل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكل، هذا التوكل، لرزقكم كما يرزق الطير. الطير لم يرزقها الله في أوكارها ولا في عشاشها، إنما رزقها حينما غدت وراحت تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن هذا هو العمل الحقيقي. في قصة تروى وهي تتعلق بهذا جميلة جدا، يقال إن أحد أولاد الأغنياء سافر إلى الحج، سافر إلى الحج، وبينما هو في طريقه في الحج في البرية جلس مع أصحابه ومع رفقته، معلوم أنه يخدم أيضا، ابن الأغنياء يخدم، وحانت منه التفاته فرأى طائرا أعمى، طائرا أعمى، بينما هو يتأمله إذ جاء طائر آخر فألقى في فمه أكلا، فكأن هذا الابن الغني فهم درسا من هذا وعلم أن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله يسوق الأرزاق، وأنه يرزق كل دابة، فما من وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. فهذا قيض الله له طيرا مثله أو ليس من جنسه فيلقي في فمه إلى ما شاء الله أن يعيش حتى يأتي أجله. فهذا الدرس أثر في هذا ابن الغني هذا، فذهب إلى الحج وحج ورجع إلى أبيه ثم اعتكف جلس. أبوه قبل الحج كان يراه نشيطا وقويا ومشاركا له في التجارة ويعمل معه، لكن لما رجع من الحج وجد أن ابنه قد تغير، فرجع وجد أن ابنه ينطوي ويجلس في زاوية ولا يعمل، فحاول أن يعرف الأب سر هذا الانطواء ولماذا كنت كذلك، فلا زال أبي حتى قال يا أبتي لقد رأيت كذا وكذا من شأن هذا الطير وذلك الطير، فعلمت أن الله سبحانه وتعالى مقدر للأرزاق، وأن ما في لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وما دام الأرزاق مكتوبة ما داعي لهذا الكد وهذا الكدح. فتأمل ابن عجب أبوه عجبا، ثم قال يا بني رأيك هذا صحيح، لكن لماذا لم تجعل من نفسك الطير الذي يأتي بالطعام ليس الطير الذي يستقبل الطعام؟ لماذا لا تجعل من نفسك الطير الذي يحمل الطعام ويعطي لا أنت الذي يستقبل؟ فانتبه الابن فشارك أباه في العمل. فهذا حقيقة ولا شك أن الله رزق هذا، لكن لماذا لم تنظر، لماذا لم تجعل نفسك مثل الطير الذي يحمل الرزق ليس الطائر الذي يستقبل الرزق؟ فهذه حقيقة يعني. فينبغي الإنسان أن يكون أن تكون همته عالية، تكون همته عالية، فبدل من تكون يجلب الناس لك الأرزاق اجلبها للناس، فإن هذا أعز، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخلهم القدوة بهم، وهذا حق، الصحابة كانوا يتاجرون، بل فيهم الأثرياء. زوجة عبد الرحمن بن عوف إحدى زوجاته الأربع تنازلت عن نصيبها، ما أظن يقال، فقط أخذت مقابل تنازل، يسموه تخارج، الفرضيون يسمونه تخارج، بما يقارب مليون، مجرد بس أخذت نصيب، يعني نصيبها أكثر من ذلك، لكن قالوا لها تنازلي عن هذا ونعطيك مقابل مليون، فتنازلت، فكانت تاجرة عبد الرحمن رضي الله عنه كان تاجرا ومن أكثر أثرياء الصحابة، وعثمان بن عفان والزبير فكان تجارا، وكان فيهم تجار وفيهم الزراع. الأنصار كانوا يزرعون، وأبو هريرة رضي الله عنه قال في الصحابة ألهاهم الصفق في الأسواق. والصفق في الأسواق ما كان عيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، ما قال تعالوا كلكم جسم في الحلقة عندي. وعمر كما تعلمون كان مع بعض الصحابة يقول أنت تجلس يوم وأنا يوم، فكان هذا يعمل وهذا يحضر وهذا يحضر وهذا يعمل. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا أعمالكم، جاءت النبوة وجاء خير تعالوا ومكاسبنا كلها تكون عن طريق الجهاد، لا، كان يعمل في الزراعة. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ حينما أطال في الصلاة، حينما شكى إليه ذلك الرجل صاحب النواضح لأنه يعمل ويتعب وفي الزراعة، فقال خفف، فيهم الضعيف وفيهم ذو الحاجة. فإذا الفلاحون والزراع والصناع ينبغي أن يراعى حالهم، فتخفف الصلاة من أجلهم وتخفف الأمور من أجلهم لأنهم في أعمال شريفة. وكذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كان له عمل، وما كانوا يستجدون وما كانوا يعتمدون على الكرامات ولا يعتمدون، إنما كانوا يعملون، وإلا طبعا في حالة الفقر الشديدة كما في حال أصحاب الصفة كما تعلمون، فكان هناك حال شديد لا تستطيع الموارد أنها تفي بحاجات الناس، فكان هؤلاء يطلبون العلم ويجلسون ينتظرون فكان يعطون. لكن لما وسع الله عز وجل على أهل الإسلام في عهد عمر أخرجهم وصار لهم بالدرة ويقول اعملوا، لأنه أصبحت الكسوب موجودة والسيولة موجودة والأعمال متاحة، بينما إذا كانت الأعمال غير موجودة وغير متاحة أو فهذا قد يكون فيه يعني معالجات خاصة، وإلا الأصل أن الإنسان يعمل. وقال أبو سليمان الداراني ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تحبت. جميلة جدا هذه الكلمة. أبو سليمان الداراني من السلف الصالح الصالحين قال ليست العبادة عندنا، وهو من المعروف بالزهد أيضا والتعبد، ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. يعني قد تجد إنسان يخدمك، لكن ليس الذي يخدمك أفضل منك، الذي يخدمك أفضل منك. فهو يقول ليست العبادة عندنا أنك تصرف قدميك ما شاء الله كده 24 ساعة في الحرم يطوف ويسعى ويصلي ويقرأ القرآن ويتعبد، هذا طيب، لكن إذا كنت مؤمن معاشك طيب، مثلا عنده راتب تقاعد طيب خلاص هذا جيد، لكن إنسان غيرك هو الذي يتعب، أو أخوك ينفق عليك، أخوك ثري ولا ابن عمك يقول أنت بس خليك في المسجد وأنا لا تشيل هم، أنا أولادك أعطيهم، هذا ما هو أحسن. الأحسن لا، أنك أنت تسعى بنفسك، فسعيك بنفسك أفضل من انفرادك بالعبادة وغيرك ينفق عليك. فهو يقول ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك، يعني في الصلاة تصف قدمك وغيرك يتعب لك، لا، لكن أحرز رغيفيك، أمن معاشك ومعاش أولادك ثم تعبد. طبعا التعبد النافلة، أما الفريضة لابد منها، فأحرزهما يعني أحرز الرغيفين، يبدو رغيفين بمعنى وجبتين في اليوم، كانت الوجبات عندهم وجبتين، رغيفين، رغيف الغداء ورغيف العشاء مثلا أو نحو ذلك، فأحرز رغيفيك أحرزهما ثم تعبد. فإن قيل أيضا هذا اعتراض، قال أبو الدرداء زاولت التجارة والعبادة فلم يجتمعا فاخترت العبادة. يعني ما يتصور أنه يجتمع عبادة وتجارة، يا هذا يا هذا، ما في. يقول لو قيل هذا قد يقول قائل يعني أنا ما أستطيع أجمع بين هذا وهذا، يا إما أن يتعبد وأطوف وصلي وأقرأ، وإما أن يشتغل بالتجارة، فكيف يكون؟ فالجواب أن لا نقول إن التجارة لا تراد لذاتها، لا إن التجارة تراد لذاتها، لأن لا هنا زائدة ولا لا، ها؟ يبدو أنها زائدة، إن التجارة لا نقول إنها تراد لذاتها، هذا معنى لا نقول إنها تراد لذاتها، بل للاستغناء عن الناس. فالإنسان حينما يتاجر ليس لذات التجارة، إنما من أجل أن يستعف، هذا صحيح. إضافة إلى أن التجارة بالنية الصالحة من أفضل العبادات، التجارة والكسب والاستغناء عن الناس وقضاء حوائج الناس. أنت تعلم حينما تكون تاجر أنت او صاحب بضاعة او صاحب زراعة، وتقصد من تجارتك عدة امور. اولا ان تعف نفسك، والثاني ان تخدم الناس. الناس يحتاجون الى خباز فتقوم بالخبز انت، لماذا؟ تقصد خدمة الناس، هذا من اعظم الثواب. الناس يحتاجون الى نجار، يحتاجون الى طبيب، يحتاجون الى مهندس، يحتاجون الى، فحينما تقصد ان تخدم الناس، لان هذه من فروض الكفاية، هذه من فروض الكفاية، فاذا قمت به انت معلوم ان الفرض يثاب عليه. ولهذا بعض العلماء يقول فرض الكفاية اعظم ثواب من فرض العين. لماذا؟ لانك تخدم الناس. فالتجارة اذا قصدت بها هذا، تؤمل للناس البضائع، مواد الغذائية، مواد اللباس، مواد الكساء، مواد البناء، مواد الى اخره، تؤمنها للناس بسعر معقول، وتخدم الناس بضاعة جيدة، بضاعة نظيفة، بضاعة جديدة، بضاعة متقنة، وتجتهد في البضائع الجيدة، تخدم بها الناس وتقدمها بأرباح معقولة، وتقصد خدمة الناس، أعظم ثواب من الذي، لأن العبادة الذي يطوف هذا يفيد نفسه، لكن الذي يتاجر نفعه متعدي، والشيء إذا كان نفعه متعدي أفضل، الذي نفعه متعدي أفضل. فإذا قصدت هذا تحصل على ثواب الدنيا والآخرة. فالتجارة بهذا المفهوم، ومثل الزراعة، بل الزراعة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بصدق. إذن هذا أعظم، لأن نفعه متعدي، أعظم من يمكن الطواف أو قراءة القرآن، لأن هذا نفعه خاص بك ومقتصر عليك. وهذا سبق الكلام عليه في نوافل العبادات. هذا أيضا إجابة أخرى عن هذا الذي قاله الشيخ، لأن التجارة عبادة، التجارة بهذا المفهوم نوع من العبادة. إن التجارة تراد، لا نقول إن التجارة تراد لذاتها بل للاستغناء عن الناس وإغناء العائلة يعني الأهل، وإفاضة الفضل على الإخوان، على معنى لأن نفعه متعدي، بعد منك أنت اللي تعطي إخوانك، طبعا ليس بالضرورة تعطيهم صدقة، إنما تعطيهم كرم، حين سنكون كريم وبيته مفتوح ويقدم هدايا للأرحام ويقدم هدايا للجيران ويقدم هدايا عند السفر، لأنه عنده فضل مال. هذا من أفضل ما تقرب به إذا قصد فعلا الرحم وقصد الصلة وقصد التهادى وتحابه وإفشاء السلام وقصد المودة، هذا من أعظم الأجور. وهذا قد لا يستطيع كل أحد، ولا يقدر عليه كل أحد، بينما العبادة الذاتية الشخصية كل واحد يقوم بها، لكن مثل هذه لا يقوم بها كل أحد. وإفاضة الفضل على الإخوان. فأما إن كان المقصود نفس المال وجمعه والتفاخر، نعم هذا مذموم لا شك. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فينجح من المأوى، كلا إن الإنسان لا يطغى الرأى واستغنى، فإذا أدى إلى الطغيان والتعالي والكسب الحرام فمعلم أن هذا هو المذموم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.